إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أن كل واحد منا يبحث عن السعادة. هل يوجد أحد على ظهر هذه الأرض لا يبحث عن السعادة؟ كلنا يبحث عن السعادة، لكن منا من يراها في شيء، ومنا من يراها في شيء آخر. فمنا من يرى السعادة في جمع المال وفي كثرة المال، ولا شك أن المال عطر الحياة. والإسلام لم يدعو إلى الفقر، إنما الإسلام أمرك أن ترضى بما قضى الله لك من رزق، أمرك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله تعالى. فإذا ضيق عليك رزق فعليك أن ترضى بما قضى الله لك. ولقد قص علينا كتاب الله سبحانه وتعالى قصة قارون كمثال لمن جمع المال فعلى به وتكبر وتجبر على عباد الله تعالى، وعلمنا كيف كانت النهاية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطرف عن أبيه وهو في صحيح مسلم وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الذي لك من مالك على الحقيقة، هذه الثلاثة التي أشار إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ما أكلت وما لبست، وهذا فني وهذا بني، وما تصدقت به فهذا هو الذي بقي لك. وفي رواية وما سوى ذلك فهو لغيرك أو للورثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض يرى أن السعادة الحقيقية هي في الشهرة، فيسعى من أجل أن يكون مشتهرا، كل في مجاله وكل بحسبه. لكن هناك فارقا بين من يسعى أن يكون مشتهرا في توصيل كلمة الله إلى الناس وبينما يسعى أن يكون مشتهرا في الصد عن كلام الله إلى الناس، وإن كان هذا مذموم وذاك مذموم. إنما إذا جاءتك الشهرة أقصد لمن يدعو الناس إلى الله بدون سعي فيك فهذا من رزق الله لك سبحانه وتعالى. ومن من يرى أن السعادة هي في الجاه وفي المنصب وأن يكون فوق الناس، وهذا قص علينا كتاب الله سبحانه وتعالى قصة فرعون الذي علا على الناس حتى قال أنا ربكم الأعلى، ورأينا كيف كانت عاطفة. ومنا من يرى السعادة في الحرية المطلقة، أن يكون حرا يفعل ما يشاء وقتما شاء كيفما شاء. قل أنا حر، يرى أن سعادته في هذه الحرية. وإذا كان ذلك قد يكون مقبولا للمراهقين من البشر الذين يرون أن السعادة الحقيقية هي في الحرية، لكن لا يكون مقبولا من عقلاء الناس. حرية مطلقة أن يفعل ما يريد وقتما يريد كيفما يريد. شعيب عليه السلام لما جاء إلى قومه بالرسالة فإنهم ردوا عليه بأنهم أحرار يفعلون ما يشاءون وقتما يشاءون، فماذا أجابوا عليه؟ قالوا وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أقوالنا ما نشاء. هو الدين الصلاة التي جئت بها تقيد لنا الحرية المطلقة أن نعبد ما نشاء وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. فبرد الرسالة بأنهم أحرار فيما يريدون، وكل من واجه دعوات الرسل واجهوه بذلك. نحن أحرار، لا نريد لأحد أن يقيدنا لا في معاملة ولا في أخلاق ولا في عبادة، نفعل ما نشاء وقتما شئنا على الشكل الذي نريده. فهل الحرية المطلقة أدت إلى السعادة أو تؤدي إلى السعادة؟ إن الغرب سبق في هذا المضمار، أقصد سبق في ميدان الحرية المطلقة وفي دعوة أن الحرية المطلقة تسبب السعادة. فهل وصل الغرب إلى السعادة؟ أنا لا أكلم بادي الرأي من الناس الذين ينظرون إلى الخشوع الخارجي ولا يتمعنون ولا يتأملون ولا يبحثون، فهؤلاء يرون أن الغرب على القمة في كل شيء. أنا أكلم من يتعطل المسائل ومن يقرأ ويبحث ويدرس. إن الغرب بالحرية المطلقة ما حقق السعادة المنشودة. انظر إلى الإحصائيات لترى أن أعلى نسب انتشار هي في الغرب، لترى الإشادة والتفلت من الدين أعلى نسب هي في الغرب، لترى تفكك الغرب، لترى الزنا، لترى اللقطاء أعلى نسب هي في الغرب. ثم إن الغرب هل كما يدعون أنهم يتنعمون بالحرية المطلقة؟ لا، في جانب الدين فقط هم أحرار فيما يعتقدون ويعتنقون. وإن كان الاتجاه الآن في تقييد هذه الحرية بالنسبة للإسلام في الغرب، فعندهم الحرية ليست هكذا على إطلاقها بل لها قيود. تحر اعبد ما شئت، لكن هناك قيود، فهناك خطوط حمراء. في الغرب لا يستطيع أي حر يدعي الحرية أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. من ذلك على سبيل المثال الكلام عن الإسلامية أي عن اليهود، لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن ينتقد اليهود في الغرب، ومن انتقد اليهود فإنه تعرض للتقييد بل ربما للقصد من عمله. وعندنا المثال الشهير الجيلاروبي الذي كان أستاذا للأديان في جامعات الغرب، ماذا فعلوا به عندما تكلم عن اليهودية وعن أنها مجموعة خرافات وأساطير ولا يقصد ما أنزل الله على موسى عليه السلام وإنما يقصد ما قامت عليه الدولة الصهيونية؟ ماذا فعلوا معه؟ فقضوه من الجامعة. هل هذا هو الغرب الذي يتحدث عن الحرية وضيقوا عليه حتى منعوا المطبعة التي كانت تطبع كتبه من أن تطبع له مرة ثانية؟ الصحفي الذي كتب في أيام حرب أمريكا على العراق، كتب منازل الحرب على العراق، ماذا حدث له؟ فصل من عمله ولم تقبله صحيفة أخرى على الإطلاق. إذا هم يدندنون بالحرية في الدين فقط، أما في غير ذلك فلا توجد حرية مطلقة عند من يدعي الحرية في الغرب. السعادة الحقيقية إذا أين نجد السعادة الحقيقية؟ إن الإنسان يتكون من روح ومن عقل ومن بدن من مادة. إن السعادة الحقيقية هي التي تشمل جميع هذا، سعادة تشمل الروح، تشمل العقل، تشمل البدن، هذه السعادة الحقيقية. فأين نجد ذلك وكيف يتأتى لنا ذلك؟ إن كل السعادة التي أشرنا إليها تتعلق بالمادة وبالبدن، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرمك من هذه السعادة التي تتعلق بالمادة وبالبدن، إنما وضع لها القيود والضوابط، فأباح لك لأنه هو الذي خلقها ويعلم ميلك إلى النساء وميل النساء إلى الرجال، فأباح لك أن تتزوج من المرأة وأن تتزوج المرأة من الرجل، أباح لك ذلك، لكنه وضع العلاقة في إطار مقيد، هذا الإطار هو الزواج بشروطه المعروفة، فلا يجوز لامرأة أن تتزوج سرا، ولا يجوز لامرأة أن تتزوج بغير إذن وليها، إنما أن تكون العلاقة في النور وفي الضوء وبموافقة الأهل. إذا أباح لك ذلك وترك لك الحرية في أن تختار، لكنه وضع لك ضوابط وقيود حتى لا تختلط الأنساب ولا تنتشر الفواحش في المجتمعات. في المال أعطاك الحرية أن تتاجر كيفما شئت، لكنه قيدك بقيود، هذه القيود هي لصالحك ولصالح المجتمع، فحرم عليك الربا وأحل الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن مسلم غيب موضع الشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وأمر بالعدل في كل المعاملات بين الناس بعضهم البعض، وجعل العدل مفضلا في تعاملات الناس بين بعضهم البعض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم بالعدل إذا الإسلام أعطاك الحرية، لكنها الحرية المسؤولة المنضبطة بضوابط وقيود تعود على الفرد بالنفس وتعود على المجتمع في مجموعه بالنفس. سعادة المنشودة يا عبد الله يا أمة الله هي السعادة التي تحقق التوازن ما بين الروح وما بين العقل وما بين البدن، وهذا لا نجده إلا في دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فهو خالقنا ويعلم ما يحقق لك السعادة. فمهما حاولت في طريق من الطرق أو في واد من الأودية بعيدا عن الله تعالى فلن تحقق السعادة. والأمثلة في دنيانا كثيرة، وكل واحد منا عنده أمثلة لمن جمع المال ولم يجد السعادة، ومن حققوا الشهرة ولم يجدوا السعادة، ومن تحصلوا الجاه والمناصب ولم يجدوا السعادة، ومن ادعوا الحرية وسعوا إليها ولم يجدوا السعادة. السعادة الحقيقية هي في دين الله سبحانه وتعالى الذي يحقق لك التوازن. إن الكثير منا يظنون أن الدين هو الحرام فقط، وهذا لعدم علمهم، فيقولون نتدين معنى ذلك أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. لا، ليس الدين هكذا، إنما هذا فهم خاطئ. إنما الدين أوامر ونواهي مقيدة، نعم باختياراتك، لكن هذه الأوامر والنواهي تصب في سعادتك ومصلحتك في الدارين، في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا جمع له بين الشقاوتين، بين الضنك في الحياة الدنيا وبين أنه يحشر يوم القيامة أعمى، أي إنه من الأشقياء والعياذ بالله في يوم القيامة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إلى آخر الآيات وإلى كثرتها التي تحث على التقوى، وأن الإنسان لن يجد السعادة الباحث عنها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الكثير منا لا يعرفون هذه السعادة ولا يتأملون في هذه السعادة، لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فقط، لا يتأملون ولا يفكرون في ماهية الحياة وفي المطلوب منهم في هذه الحياة، ولا يتوقفون عند ذلك بالتأمل والتدبر. وأنا قلت إن كان هذا مقبولا في مرحلة من مراحل الإنسان وهي مرحلة المراهقة الفكرية والعاطفية، فإن ذلك غير مقبول عندما يتقدم الإنسان ويتخطى مرحلة المراهقة يبدأ بالتفكير وبالتعقل ولا تحركه العاطفة فقط. إذا اعلم أنك مهما ناولت ومهما سعيت ومهما تذكرت فإن السعادة الحقيقية هي في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الدين يا عبد الله، الدين يا أمة الله، الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب أن ذلك في فطرة الناس، أن الله سبحانه وتعالى فطرك على محبة الدين وعلى توحيده وعلى عبادته. إلا إذا انتكست هذه الفطرة هذا كثير. ما من أحد في خلق الله إلا ويجد من نفسه أنه يريد أن يعبد شيئا، حتى الذين يعبدون البقر ويعبدون النار، لأن في البقر هناك توجه أن هناك قوة عليا تحرك. لكن هؤلاء أخطأوا لما ظنوا أن البقرة ذلك الحيوان هو الذي يحرك العالم، وأخطأوا لما ظنوا أن النار هي التي تحرك العالم، وأخطأوا لما ظنوا أن المصرفة هي التي تحرك العالم. لكن الذي دفعهم إلى ذلك رغم أنهم أخطأوا وجود الميل إلى العبادة في طريق، لأن الله خلقهم على ذلك سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول وجدنا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل أفتهلكنا بما فعل المرسلون. يوم القيامة لا حجة لكم عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من ظهر آدم عليه السلام كل ذرية وكل مخلوق سيخلق إلى قيام الساعة، وأشهدهم على توحيده سبحانه وتعالى، وأشهدهم على أنه المعبود بالحق سبحانه وتعالى. هذا الميثاق في عالم الضر له أثر، هذا الأثر هو الموضوع في الفطر، هذا الميل إلى التدين وإلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة وهو في الصحيحين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كل مولود يولد على الفطرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يذكر بعد هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة، على الدين وعلى التوحيد. لكن يأتي المجتمع بعد ذلك يغير هذه الفطرة عن طريق الأبوين في الأول ثم كان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يجعلونه مجوسيا. كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، أي كما تولد البهيمة لا نقص فيها، هل تحسون فيها من جدعاء، أي من نقص؟ كذلك الإنسان. إذا أنت تحتاج إلى الدين لأن ذلك مربوط بالفطرة، فمهما حاولت فإنك لن تجد سعادة ضد الفطرة التي فطرك الله عليها وتعالى. تحتاج إلى الدين لما يحيط بك في هذا العالم وأنت لا تعرف عنه الكثير. لو ضربنا أمثلة على ذلك، أنت لا تعرف حقيقة النوم الذي تنامه كل يوم، لا تعرف حقيقته. فضلا عن أن تعرف حقيقة الموت، لا تعرف حقيقة الروح التي بين جنبيك، لا تعرف حقيقة الحياة والوجود والعدم، لا تعرف ذلك، لا تعرف شيئا عن الملائكة بعقلك أو عن الجن بعقلك، فضلا عن العالم الآخر والآخرة، لا تعرف شيئا عن ذلك بعقلك. فأنت تحتاج إلى الدين حتى يبين لك ما يحيط بك، وإلا فكيف تستدل على ذلك بعقلك ولو كنت أعقل العقلاء؟ أنت تحتاج إلى الدين لأنه ينظم لك الحياة. إنسان مخلوق اجتماعي، لابد أن يتعامل ولابد أن يتفاعل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذه الآية ترك الناس العمل بها، وإن كانوا بها لكنهم تركوا العمل بها. كيف ذلك؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم يقولون إن أكرمكم عند الله أغناكم وأوجهكم. أليس هذا هو حال الناس؟ ابن عباس يقول هذا في عصر التابعين. فماذا يقول إذن في عصورنا هذه؟ فأنت اجتماعي، وهناك فروق ما بين الناس لأن الله خلق الناس كذلك ولا يزالون مختلفين. فلا بد من وجود تنظيم للتعاملات بين الناس. فقل نعم، نحن وضع هذا التنظيم في صورة قوانين وتسادير بشرية. أقول لك، وهل وضع الخلق دستورا أو قانونا لم يتغير؟ من أول ما عرف الناس القوانين والتسادير، هل وضع أحد قانونا أو دستورا لم يتغير؟ وهل وضع أحد قانونا أو دستورا ليس فيه نص؟ إنما لأن الإنسان ناقص، فإن ما يتأتى عنه ناقص وإن ضم. عندما يضع هذه القوانين والتسادير أنها لن تتغير وأنها شاملة لكل حاجات الناس، ثم يأتي جيل قادم يقول هذا الدستور معيب ويتغير الدستور. كل واحد من الأمم كتب دستورا وتغير وتبدل، وجاء بعده بسنوات ولكن من ينتقد وسيظل الأمر على هذا. ألم يدعي من ادعى أن هذا دستور دائم؟ وهل بقى دائما؟ إنما تغير بموته. وهكذا الناس، ما من أحد إلا وضع شيئا بشريا ناقصا. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقك ويعلمك، سبحانه وتعالى هو الذي وضع لك التشريع الدستور الذي يناسب كل الناس في كل الأزمنة في كل الأمكنة، ولا يتغير ولا يتبدل، لأنه من وضع عليم خبير سبحانه وتعالى. أنت تحتاج إلى من ينظم لك حركة الحياة في هذا الكون، ينظم لك علاقاتك مع الله تعالى، ينظم لك علاقاتك مع البشر، ينظم لك علاقاتك حتى مع الجماد ومع الحيوان ومع هذا العالم الغيبي الذي لا تطلع عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. تحتاج إلى الدين يا عبد الله ويا أمة الله إلى أنه ينظم لك وجودك في هذه الحياة، ويحقق لك السعادة في هذه الحياة وفي الدار الآخرة التي هي السعادة الحقيقية. بغير الدين كما ذكرت فإنك ستضل في جنبات هذه الحياة. تحتاج إلى الدين لينظم لك العبادة. كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت مخلوق للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق للعبادة، فكيف تحقق العبادة التي خلقت لها بعقلك المجرد أو بعاطفتك الهوجاء؟ فلا بد من شرح من أوامر ونواهي تأمرك وتنهاك ماذا تفعل ولا لما تقبل على هذا ولا تقبل على ذلك. فالدين يأمرك بالعبادة ويبين لك كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى الدين في علاقات الناس بين بعضهم البعض، وإلا لو طرق الحبل على الغارب فإن كل أحد سيقول أنا أنا وأنا محور الحياة، وتنتفع نعرة الأنا وإن كانت موجودة عندنا الآن وبكثرة، وهذا له حديث آخر. فالدين ينظم لك علاقاتك مع جنسك مع الناس، وكما قلنا إن الدين وضع مظلة. هذه المظلة في التعامل مع الناس هي العدل حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي عداوة قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره حديث إلهي حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى موضع الشاهد، أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. وأمر الله سبحانه وتعالى وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الظلم والعدوان. فوضع القواعد للتعامل بين الناس بعضهم البعض، حتى في التعامل مع الحيوانات التي تظن أنها لا تفهم شيئا، وضرب بها المثل في القرآن أنها لا تفهم شيئا. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى وضع قدرا في التعامل مع الحيوانات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بين النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هرس، بسبب قصة قد تدفعها أنت أو تركلها أنت بقدميك، لكن المشرع بين أن امرأة دخلت النار في هرس حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره ايضا في الصحيحين ان الله سبحانه وتعالى ادخل بغيا من بغايا بني اسرائيل في سقيا كلب، رغم ان الكلب عندنا في الشرع غير محترم وغير جائز ان تقتني كلبا، واذا اقتنيت كلبا لغير حراسه لغير زرع او صيد، والحراسه ايضا المقصود بها الحراسه الشخصيه كما يظن الكثير من الشباب، لا، انما حراسه المزارع وحراسه فإنه يسقط من أجلك كل يوم قراط أو قراطان. قال بعضهم قراط جنس جبل كفر. رغم أن الكلب عندنا غير محترم إلا ما استثنى المشرع، ونحن المشرع عن اقتناء الكلاب، وبين أنه إذا ولغ الكلب في إناء يغسل سبع مرات إحداهن أولهن بالتراب. ومع ذلك فإن بغية أي امرأة كانت تحترق الدعارة والعياذ بالله، لما رق قلبها لعطف هذا الكلب فخلعت موقها حذاءها نعلها ونزلت إلى البئر في الصحراء، ومن الممكن أن تسقط في هذا البئر فتموت، عرضت نفسها للخطر من أجل أن تسقي كلبا لاهزا، فشكر الله لها إنما الله سبحانه وتعالى لما شكر لها تاب عليها سبحانه وتعالى فتوقفت عن الضرر حتى لا يفهم الحديث على غير وجه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حجاج بن أوس عند مسلم وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. ثم ضرب المثل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليعد بحقه. يبقى هذا حتى في الحيوانات العدموات أمر المشرع أن تحسن إليها، فكيف بين الناس؟ لو أنك نظرت إلى الجمالات فالمشرع أمرك أن تراقب وأن تتعقل وأن تتدبر وأن يكون هناك تفاعل بينك وبين هذا الكون بما فيه من جمادات. وطرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، على تفسير أن ذلك في الحياة الدنيا، لأن هناك تفسيرين: أن ذلك من علامات الساعة، وتفسير أن ذلك في الحياة الدنيا تحسبها جامدة بنظر عينيك وهي تمر مر السحاب. يسبح الرعد بحمده سبحانه وتعالى لما ترى هذا الرعد، تنظر إليه وتعلم أنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى أي جمال تتأمل وتعلم أن له تسبيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تتفاعل مع الجمالات في هذا الكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة في مكة. فالدين ينظم لك كل هذه العلاقات، وكما ذكرت يبين لك ما خفي عنك. فالكثير من أمور الحياة التي نحياها خافية عنا، لولا الدين ما عرفناها وما اكتشفناها وما فهمناها. فالدين هو الذي يبين لك هذه الأشياء. إلا أنني أظلم بأن أبين من مقصود بالدين الذي أتكلم عنه والذي يحقق السعادة المنشودة. هل نحن نتكلم عن الأركان فقط؟ هل الدين هو الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط؟ هذا من الدين، لكن الدين الذي يحقق السعادة ليس ذلك فقط، إنما الدين منظومة حياة متكاملة تشمل كل شيء في الحياة الدنيا. هذا هو الدين الذي نتكلم عنه، لا نتكلم عن الأركان فقط مع أهمية الأركان ولا بد منها، إنما نحن نتكلم عن منظومة تشمل جميع الحياة. إن الغالب من الناس إذا ما رحم ربي سبحانه وتعالى يفهم الدين على أنه الصلاة والزكاة والصيام والحج، أما ما سوى ذلك فهو حر، يتاجر كيفما شاء، يفعل كيفما شاء، يتعامل كيفما شاء، يتخبط كيفما شاء، طالما هو يصلي ويدفع الزكاة ويطول رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. نحن لا نتكلم عن هذا الدين الذي تظنه أنت أنه هكذا، لا، إنما نحن نتكلم عن الدين الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة سلم يعني الإسلام، أي ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الدين الذي نطلبه، وهذا هو الدين الذي يحقق السعادة لك على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات، فلا تأخذ شيئا وتترك شيئا فلن تحقق السعادة المنشورة. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى وعاف هؤلاء الذين أخذوا شيئا وتركوا أشياء، فقال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لقد توعد الله بني إسرائيل الذين أخذوا من الدين ما يناسبهم وتركوا من الدين ما لا يناسبهم، وجاءوا إلى الدين لما وافق أهواءهم. فلما نذكر البعض بأمر ديني لا ترابي فإنه ينصف عن الدين، إنما لو كان الأمر على هواء يقول: صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الدين حاكم عليك في كل كلامك وأفعالك، بل حاكم عليك في تفكيرك. الدين حاكم عليك في كل شؤون الحياة. هذا هو الدين الذي يحقق السعادة المرجوة أو المنشورة. أما الانتصار على العبادات فقط حتى يدخل عليك الآن أن تقول: أنا أصلي وأنا أصوم ولا أجد هذه السعادة، فذلك لا نعنيه، إنما الأركان جزء هام من الدين، إنما لا تحقق السعادة ولن تصلح السعادة المنشودة إلا إذا عففت نفسك في كل أمورك لله سبحانه وتعالى. ربنا لا تبارزنا إن فينا أمر، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذنا ووصلنا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا اذ نصرنا الى ما صبروا اليه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم الارض عليها، استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا واثاب القبر علينا، اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا طاعات رمضان، اللهم تقبل منا طاعات رمضان، اللهم تقبل منا طاعات رمضان، اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.